بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 68 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. يقول الإمام ابن عطاء الله: متى أعطاك أشهدك بره، ومتى منعك أشهدك قهره، فهو في كل ذلك متعرف إليك ومقبل بوجود لطفه عليك. الحقيقة أن هذه الحكمة عندما يتذوقها الإنسان تتغير نظرته إلى أفعال الله تبارك وتعالى. فنحن نعلم في عقيدتنا أن الفاعل في الكون هو الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: هل من خالق غير الله؟ وقال الله عز وجل: الله خالق كل شيء. ولا شك أن أفعال الله عز وجل متعددة متنوعة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: كل يوم هو في شأن. وكما قال ربنا عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. وكما قال الله عز وجل على لسان سيدنا إبراهيم: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، إلى غير ذلك من أفعال الله تبارك وتعالى. ولا شك أن من أفعال الله عز وجل العطاء والمنع، فالله تبارك وتعالى يعطي والله عز وجل يمنع. فالله تبارك وتعالى يعطي برزق ديني أو دنيوي، رزق مالي أو معنوي، رزق حسي أو قلبي، يرزقك الصحة والعافية، يرزقك المال والثروة، يرزقك الجاه والشهرة، يرزقك العلم وغير ذلك من أنواع الرزق. هذا عطاء من الله تبارك وتعالى. لكن نحن مساكين عندما نستشعر أن الرزق فقط محصور بالمال، بالعطاء المالي. وكذلك الله عز وجل يعطينا الأمن، نحن آمنون في بلادنا في بيوتنا بفضل الله وكرمه. هذا من أنواع عطاء، وربما كثير من الناس لا يعرف ذلك إلا إذا فقد هذه النعمة. وأسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان. وكذلك من أنواع العطاء الصحة والعافية التي نتقلب بها. تستيقظ في الصباح، تقوم من فراشك، أعضاؤك سليمة، جوارحك كاملة، عقلك متوافر بفضل الله وكرمه. هل شعرت بكل هذه النعم؟ هل تذوقت كل هذا العطاء؟ ربما بعضنا يغرق في هذه النعم ولا يشكر الله عليها. لماذا؟ لأنه ألفها واعتادها. وكذلك من أنواع العطاء أن الله عز وجل يثيبك على عملك بفضله وكرمه، يثيبك في الدنيا ويثيبك في الآخرة، وكل ذلك من مظاهر عطائه وإحسانه سبحانه، وهو بفضله وكرمه. وهنا يقف الإنسان أمام هذه الأنواع الكثيرة من العطاء التي ينبغي علينا أن نتذوقها. وكذلك من أفعال الله عز وجل أنه قد يمنع عباده، فربما ضيق عليك في الرزق وهذا منع من الله، وربما حرمك شيئا من الصحة هذا أيضا نوع من أنواع المنع من الله، وربما كنت في خوف وقلق واضطراب، وربما سلط عليك إنسانا يؤذيك وما شابه ذلك. هذه كلها أيضا من مظاهر المنع من أفعال الله تبارك وتعالى. لكن الإنسان أيها الإخوة إما أن يقف أمام هذه الأفعال وينسى الفاعل، وإما أن يقف أمام هذه الأفعال ويتذكر الفاعل، خصوصا أن الله عز وجل أجرى عادته في الكون أن يجعل لكل شيء سببا. فالرزق له سبب، وهو العمل، التجارة، الصناعة، الزراعة، المهن وما شابه ذلك. وكذلك الشفاء له سبب، وهو الدواء والطبيب وما شابه ذلك. فالإنسان منا عندما يرى أفعال الله عز وجل ينبغي عليه أن يتجاوز الأسباب. أنا أعمل بالتجارة لكن لا أتعلق بالتجارة، أنا أعمل بالصناعة مثلا لكن لا أتعلق بالصناعة، أنا أعمل بالزراعة لكن لا أتعلق بالزراعة، بل يبقى تعلقي بمن؟ بالله تبارك وتعالى، ويقيني أن الرزاق من؟ هو الله عز وجل. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، هو سبحانه وتعالى. فإذا رزقك بسبب فهو الرزاق، وإذا رزقك من غير سبب فهو أيضا الرزاق. لكن الله عز وجل أجرى عادته في الكون أن تكون هذه الأشياء مبنية على أسباب. الشفاء له سبب وهو الدواء، الرزق له سبب وهو العمل، وكذلك باقي الأمور. لكن بعض الناس ربما يبقى يعيش في الدنيا وهو أسير لتعامله مع الأسباب، يتعلق بالمحل والمعمل والدواء، يتعلق بالطبيب، يتعلق بالأسباب المادية، وينسى أن الفاعل الحقيقي هو الله تبارك وتعالى. الإنسان العاقل يتجاوز عالم الأسباب، يتعامل مع الأسباب ويعلم أنها لا تضر ولا تنفع. يقوم للتجارة لكن لا يعتمد عليها، يقوم للصناعة لكن لا يعتمد عليها، يتعامل مع الدواء لكن لا يتعامل معه، وإنما يبقى يقينه بالله تبارك وتعالى أن الله هو النافع، أن الله هو المعطي، أن الله هو الشافي. لذلك لو أن الأسباب يعني تراجعت أو ربما تعطلت يبقى في يقين بالله تبارك وتعالى لا يهتز معه أبدا، يبقى في يقين وطمأنينة، خلاص الله بكرم، الله بفرج. لذلك إخوتي الأكارم النبي عليه الصلاة والسلام عندما بث رسالة الأمل ومسح الحزن عن العباد ماذا قال في آية سطرها ربنا عز وجل في القرآن الكريم؟ إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. انظروا، لا تحزن إن الله معنا، يعني يا أيها الإنسان لا تبقي في قلبك حزن، ليس اعتمادا على الأسباب ولا اعتمادا على البشر، وإنما اعتمادا على الله تبارك وتعالى. بعض الناس تقول له لا تحزن، يقول لك كيف ما بدي أحزن، انظر إلى العمل، إلى الأوضاع، إلى الصحة، إلى كذا. يا أخي ثق بالله تبارك وتعالى، ثقتنا بالله لا تنقطع. المؤمن ليس عنده يأس، المؤمن ليس عنده ضعف، المؤمن ليس عنده قلق، المؤمن ليس عنده خور. لماذا؟ لأنه قوي بالله، غني بالله، عزيز بالله، واثق بالله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لذلك العاقل يتعامل مع الأسباب، لكن لا تأثره الأسباب، يأخذ الدواء ولا يتعلق بالدواء. فإذا عجز الطبيب وفقد الدواء يبقى الإنسان واثقا بالله تبارك وتعالى. لذلك علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقول دبر كل صلاة: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. علمنا النبي عليه الصلاة والسلام: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. علمنا النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. القرآن الكريم علمنا: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. لذلك الله عز وجل جعلنا دائما عبيدا له، إذا أعطانا فنحن عبيده، وإذا منعنا فنحن عبيده. ونقول في الأحوال كلها: رضينا بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن إماما، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن دائما نمارس عبوديتنا بين يدي الله عز وجل في حالتي العطاء والمنع، فإذا أعطانا شكرنا، وإذا منعنا صبرنا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. لذلك نحن عندما نتعامل مع الله عز وجل ينبغي أن نتجاوز الأسباب، وأن لا نتعلق في الأسباب، لأننا في الحالتين، في حالة العطاء وفي حالة المنع، نحن على باب الله عز وجل، نحن عبيد لله تبارك وتعالى. إن أعطانا فنحن عبيده، وإن منعنا فنحن عبيده، إن شفانا فنحن عبيده، وإن أمرضنا فنحن عبيده، إن جعلنا في أمن فنحن عبيده، وإن جعلنا في خوف فنحن عبيده. لكن التربية الإسلامية التي ينبهنا عليها ابن عطاء الله أن الإنسان يتذوق في العطاء صفات الجمال لله تبارك وتعالى، يتذوق إحسانه، يتذوق كرمه، يتذوق فضله. فإذا كنت في سعة من الرزق أقول: كم أنت كريم يا رب، كم أنت محسن، كم أنت متفضل يا رب. فتراني أستشعر عظيم فضله، عظيم كرمه، عظيم إحسانه، وعندها أجد في نفسي حياء من الله، وأقول: يا رب كم تعاملني بالإحسان وأنا المسيء، وكم تعاملني بالكرم وأنا اللئيم، وكم تتفضل علي بالعطاء وأنا المذنب. يتولد في حال الحياء من الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه عندما أعطاني أوقفني على معاني البر والإحسان من فضله وكرمه، وعندما منعني وجعلني في مرض وفقر وقلق وخوف قلت: يا رب أنت يا رب قوي وقادر، وأنت القاهر كما قلت وهو القاهر فوق عباده، وأنا عبدك الضعيف بين يديك. عندما يمنعني من هذه المعاني البرية أنا أقف على باب ضعفي بين يدي الله، أتذوق عظيم قهره وعظيم جبروته، وأنه الفعال لما يريد، وأنه ملك الملوك كما قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. لذلك ربما تجد إنسانا في عطاء ظاهر ولكنه في حرمان باطن. لماذا؟ لأنه وقف مع الأسباب وحجب بهذه الأسباب عن الله عز وجل، فتراه في عطاء مالي لكنه متعلق بالمال، متعلق بالتجارة والصناعة، نسي الله عز وجل، فهو في عطاء في الظاهر لكنه في حرمان بالباطن. لماذا؟ لأنه أخذ مالا وفقد الصلة بالله عز وجل، غرق في حب المال وغاب عن قلبه التعلق بالذي أعطاه المال. هذا الإنسان الذي أعطاه الله الصحة فصار يتقلب بها شمالا ويمينا، وربما يعتز بقوته البدنية على خلق الله حتى سكر وصار يعتدي على خلق الله. نقول: هذا الإنسان نعم أعطاه الله لكنه سكر بهذا العطاء ونسي المعطي، سكر بهذه النعمة ونسي المنعم، لذلك أصابته النشوة بهذه النعمة ولم يقم بواجب الشكر لله تبارك وتعالى. لذلك العطاء الحقيقي عندما ترى الله فاعلا عند العطاء وتراه هو الفاعل عند المنع. العطاء الحقيقي عندما تتذوق أن الذي يسير أمورك كلها هو الله الذي قال عن نفسه: إن الله كان بكم رحيما. فالله يسير أمورنا بلطفه ويسير أمورنا بحكمته، ونحن الذين يجب علينا أن نحمد الله على كل حال. أنت عندما ترى الأسباب تضطرب وتقلق، تفرح وتحزن، تقبل وتدبر. ليه؟ لأنك تعلقت بالأسباب. بينما عندما تتعلق بالله عز وجل تحمد الله على العطاء وتحمده على المنع، لأنك تعلم أن الله حكيم عند العطاء وأن الله حكيم عند المنع. لذلك تحمده على عطائه وتحمده على منعه. فإذا فهمت هذا المعنى عن الله عز وجل وتذوقت عظيم حكمته في المنع كما تذوقت عظيم حكمته في العطاء، صرت في حالة إقبال على الله وأنت في حالة المنع، كما تقبل على الله وأنت في حالة العطاء. تقبل على الله بمعاني الحمد والشكر على المنع، كما تحمد الله وتشكره على العطاء. لماذا؟ لأنك فهمت عن الله عز وجل هذا الإنسان كان صحيحا، إذن أعطاه الله الصحة شكرها، وأعطاه الله الصحة العافية فوفقه إلى تذوق نعمة الله فيها. بعد ذلك سلب منه الصحة فمرض، فعندما مرض تذوق لطف الله عز وجل، تذوق كرم الله عز وجل، تذوق قهر الله عز وجل، تذوق أن الله فعال لما يريد. فمن خلال فهم هذه المعاني تراه في سرور وفي بهجة وفرح، لا بالمنع لكن بشعوره أن الذي يسير أموره هو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وكم نحن بحاجة اليوم إلى أن نبث هذه المعاني الإيمانية في خلق الله تعالى، لنقول لكل مبتلى لا تحزن إن الله معنا، لنقول لكل فقير لا تحزن إن الله معنا، لنقول لكل محزون لا تحزن إن الله معنا. الناس عادة يتعلقون بالأسباب المادية، فإذا وجدت اطمأنوا لها، وإذا فقدت اضطربوا وخافوا من المستقبل، بينما المؤمن واثق بالله تعالى. قال الله عز وجل: يا بني آل يعقوب، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالمؤمن دائما واثق بالله عز وجل، يقع في أصعب الظروف وتجده في أمل، يقع في أصعب المشكلات وتراه مطمئن. لماذا أيها الإخوة؟ لأنه واثق بالله تعالى. سيدنا نوح قال لابنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، يعني آوي إلى أسباب مادية، آوي إلى جبل. ماذا أجابه سيدنا نوح؟ قال له: لا عاصم اليوم من أمر الله. المشكلة ليست في الأسباب المادية وجودها وعدمها، المشكلة في المسبب، أن تعرف أن الله هو المسبب. هنا الحقيقة الكاملة، أن يكون تعلقنا بالله تبارك وتعالى. لذلك قال ابن عطاء الله السكندري في حكمته: إنما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن الله فيه. إنما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن الله فيه، عندما تتذوق قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، يختلف معك الأمر. لذلك قال ابن عطاء الله: ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. وكذلك قال ابن عطاء الله: متى رزقك الفهم عن الله عز وجل عاد المنع عين العطاء. فالمريض إذا فهم حكمة المرض حمد الله على المرض، لأنه يرى في المرض نعمة من خلال ثمرات وفوائد هذا المرض. لذلك قال ابن عطاء الله: من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذاك لقصور نظره. لذلك مما يخفف عنا ألم المنع، يعني أنت عندما تفتقر، عندما تمرض، عندما تزول عنك النعم، عندما تقع في المصائب، عندما تقع في الشدائد، ما هو البلسم؟ ما هو الدواء الشافي؟ ما الذي يمسح على قلبك؟ ما الذي يجعلك في طمأنينة؟ أولا أن تعلم أن الذي يسير أمورك ويقدرها هو الله عز وجل، أن تتذوق أن أمرك بيد الله، أن تتذوق أن أمرك بيد أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ومما يخفف عنك ألم المنع أيضا وألم البلاء أن تتذكر كيف عاملك الله عز وجل في عهدك الماضي، كيف هيأ الله لك النعم قبل أن تخلق، وكيف رعاك وأنت صغير، وكما قال ابن عطاء الله: وما وعزتك ما عودتني إلا حسنا، وما أسديت إلي إلا مننا. وكذلك مما يخفف عني ألم المنع أن ألتفت إلى النعم الموجودة. أمرضك الله في عضو من أعضائك، أذهب عنك عضو من الأعضاء، انظر إلى باقي الأعضاء. الله عز وجل أخذ منك ولدا، سلم لك باقي الأولاد، كما قال عروة بن الزبير: الحمد لله الذي أخذ مني عضوا وأبقى لي أعضاء، وأخذ مني ولدا وأبقى لي أولادا. نحن عادة نقف فقط أمام النعم المفقودة، نقف أمام النعم المفقودة وننسى النعم الموجودة. لذلك النعم الموجودة نحن فيها غرقا، كما قال الله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، لكننا لا نتذوق هذه النعم الموجودة. ليه؟ لأن بصائرنا متوجهة كليا إلى النعم الموجودة. ومما يخفف البلاء عنا أيضا أن ننظر إلى اللطف الكبير الذي يحفنا في حياتنا كلها. ينزل البلاء، انظر إلى اللطف، انظر إلى العناية الربانية، انظر لولا لطف الله عز وجل كم يكون البلاء خطيرا. ومما يخفف عنا البلاء أيضا أن نتذكر آثار البلاء ونتائج البلاء. لكن نحن مساكين، عندما تأتي المصيبة فلان هو الذي أتى بالمصيبة، فلان هو الذي فعل، فلان الذي هدد، فلان الذي خوفني، فلان الذي منعني. إذن أنا عندما وقفت مع الأسباب هذا يزيدني ألما، بينما عندما أقف مع المسبب فإنني أقول: الحمد لله، ربنا كريم، ربنا رحيم، ما عودني إلا الكرم، والله عز وجل وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. فترانا دائما في سرور وراحة وطمأنينة وسكينة وأمل وإقبال على المستقبل بلا خوف ولا قلق. نقف عند هذا الحد، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما نقول حجة لنا لا علينا، والحمد لله رب العالمين.